الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. هناك مقدمة أشير إليها ثم أبدأ في نقطتين. المقدمة: توجد عندنا أربع مدارس ربما هي متقاربة بعض الشيء. المدرسة الأولى طبعا متقاربة مقابل الإلحاد، هذه مدارس لا تتسم بالإلحاد بشكل علني ورسمي. المدرسة الأولى المدرسة السلفية، أو بتعبيرنا في الدائرة الشيعية المدرسة الإخبارية. المدرسة الثانية المدرسة التنويرية، الذي هو حديثنا الآن كله في المدرسة التنويرية. المدرسة الثالثة المدرسة العلمانية، المدرسة العلمانية. والمدرسة الرابعة المدرسة التقليدية الأصولية، هذه مدارس أربعة. هذه المدارس الأربعة تبدأ حركتها مع الدين على أساس أن الدين فيه ظاهرة لغة الدين، القرآن هو الوحي والنبي الأكرم، بداية الرحلة هذه. أما بالنسبة للمدرسة الإخبارية الجمودية السلفية، هذه تجمد على اللفظ ولا تتعدى من اللفظ بأي موجب من الموجبات، سيما بعدما قلنا أنها هم أطفأت باب الاجتهاد، من جانب أطفأت الاجتهاد، من جانب هناك موضوعية وحيثية تقييدية لللفظ، ومن جانب آخر تحطيم ما وراء النص، فلا مجال للعقل ولا مجال للعلم ولا مجال لمفاهيم أخرى، ونمنع أي مفهوم معاصر يدخل في القاموس وفي المنظومة. هذه المدرسة السلفية جمودية وترعى اللفظ وتتحرك في أفق اللفظ واللغة. المدرسة الثانية وهي المدرسة العلمانية. المدرسة العلمانية كل همها واهتمامها منطلق على أساس أن تحطيم النص، طبعا تحطيم بموضوعية على رأيهم، لذا التفكير والهدف الاستبدال من النص إلى مصادر أخرى، على رأس تلك المصادر العقل، وعلى رأس تلك المصادر العقلانية والعلوم الحديثة. أنسمة الإسلام يعني جعله إنسانية، عقلنة الإسلام يعني جعله عقلانية، علمنة الإسلام يعني جعله علمية. مدرسة العلمانية، فإذا أكو دور تقوم به هذه المدرسة العلمانية، أي دور تقوم به؟ هو كيف يمكن إماتة النص. مثلا على سبيل الافتراض أن النص بشري، أن النص بشري. طبعا البعض من المدارس العلمانية قد بالغت وقد غالت في بيان نظريتها. مثلا احنا نتكلم الان العلمانية التي لا نتهمها بماذا؟ بالكفر، وإلى بعض العلمانيات نتهمها بالكفر. هذه العلمانية المغالية التي أنا أموي بها الآن، أنا العلمانية الهادئة إذا أتكلم، العلمانية الهادئة التي قلنا شنو هدفها؟ تحطيم النص وتحجيم النص و الشروع في أن الدين يأخذ منحى آخر، كما قلنا أنسنة الدين، أقرنة الدين، علمنة الدين وهكذا. وإلا في قبال هذا مدرسة أخرى من العلمانية الحادة أساسا تعتقد أن إما أن الله سبحانه وتعالى ليس له الحق في أن يتحدث في مصير الناس، هذه نظرية ليس له الحق في أن يتحدث في مصير الناس، ممنوع. ليش؟ القضايا الإنسانية شأن مختص بالإنسان، وليس الله عز وجل له الحق في أن يتدخل في شؤون الإنسان الخاصة. فكما أن الأكل والشرب ونحو ذلك شؤونات خاصة ولا مجال لتدخل الإله في ذلك، كذلك حتى بالنسبة إلى المنظومة الدينية من قيم إلى أحكام شرعية إلى أمور عقدية ليس من حق الله عز وجل أن يتدخل. البعض أجى قال أن الله خالق ولكنه ليس بحاكم، الله خالق ولكنه ليس بحاكم، أو قال إن الله يمكن له أن يكون حاكما لكنه لم يفعل حاكميته. يعني هاي نظرية غير النظرية السابقة. النظرية السابقة شنو؟ امتناع الحاكمية على الله. هاي نظرية شنو؟ إمكان الحاكمية على الله لكن نفي فعلية الحاكمية. النظرية الثالثة في هاي العلمانيات المشددة دا أتكلم، النظرية الثالثة في العلمانية المشددة قالت لا، الله له إمكان الحاكمية وبالفعل له فعلية الحاكمية، لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يفوض إليه أمر الحاكمية، يعني لا حاكم إلا الله. هاي النظرية الثالثة، لا حاكم إلا الله، يعني منعت حاكمية حتى بالوكالة، لا يمكن توكيل النبي في الحاكمية أصلا. فوين صارت المشكلة؟ في حاكمية النبي. أو لا، أن النبي لم يكن يملك مشروعا لبيان الشريعة. ما عنده، نعم في دائرة العبادات كان عنده تشريع، ما وراء دائرة العبادات كل تشريع ما عنده. هذه أنماط من العلمانية المشددة. بعدك التجاي متأخر، يجي متأخر ممنوع من الحديث إلى نهاية الجلسة، مطر ما مطر كلما مقبول. الأعمام بس لا، بس لا، ما وراء بس إيه. هسه احنا لا ما افتهم صوتك، لا بس هم كمان كل شيء ما افتهم. ماكو بعدين تسمع عمر جديد حتى عقوبة عليك. فالعلمانية المغلظة هذه جدد. العلمانية المخففة الذي احنا نتحدث عنها لا، حاولت ان تقبل ان الله حاكم بالقوة وحاكم بالفعل، وأنه إمكان إعطاء هذا الحق إلى النبي، والنبي مو بس بدائرة العبادية بل دائرة أوسع من العبادية، وقد فعل هذا الدور وكان له مضافا إلى دور المبلغ له دور الحاكمية. المدرسة الثانية وهي المدرسة قلنا التنويرية المدرسة العلمانية المخففة، قلنا همها الأول والأخير كيف تتغلب على النص، كيف تحجم النص، كيف تطوق النص. فمشروع شنو؟ عوامل تحطيم النص أو تحجيمه أو تحجيمه. هذه المدرسة العلمانية المخففة. نجي إلى المدرسة الثالثة، غير المدرسة السلفية وغير المدرسة العلمانية، المدرسة الثالثة المدرسة التنويرية. هذه غير المدرستين السابقتين. مدرسة التنويرية طبعا أيضا هم هي ذات خط منشور ومعنى تشكيكي، وبين أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، يعني ما نقدر نضبطها بإيقاع واحد، لها أكثر من نموذج ولها أكثر من مظهر. المدرسة التنويرية، لذا هم راح نعيش مدرسة تنويرية متشددة، وعندنا مدرسة تنويرية معتدلة هادئة مقابل ذيك صاخبة. هذه المدرسة التنويرية الهادئة هذه تعتني بالنص والموروث واللفظ، لكن تبحث عن مقاصد الشريعة وتصل إلى ماذا؟ إلى مقاصد الشريعة. فاللفظ حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية، حيثية ظرفية. المهم أن نصل إلى ماذا؟ إلى مقاصد الشريعة، ولا بد من التعرف على مقاصد الشريعة. وتذكر سبل عديدة، الهدف من هذه السبل كيف كشف مقاصد الشريعة، معنى الشريعة شنو، ما هي المقاصد الذي احنا نسميه بالمصطلح العلمي الثوابت للدين، ثوابت الدين، مقاصد الشريعة، ثوابت الشريعة، مقاصد أو غيرها، خاف أغيرها بتعبير يظهر قبحها، معرفة وكشف علل الشرائع. مقاصد الشريعة يعني شنو؟ معرفة علل الشرائع وكشف علل الشرائع. وإذا تذكرون تقدم منا أن الجابري كان رائد هذه الحركة، رائد حركة مقاصد الشريعة، لذا هو جعل البنى الأساسية لنظريته الشاطبي على ما تقدم منا سلفا. نعم، بقطع النظر عن الملاحظات التي سنسجلها على هذه المدرسة، بقطع النظر عن كل هذا، هسه أحيانا يحكي واحد إحكايات مقاصد شريعة، كلمات حلوة، لكن نقول له يلا خب تعال ادخل، ندخل بشكل تطبيقي لمقاصد الشريعة بشكل تطبيقي على وزان ما نقوله من نظرية قياس أبو حنيفة. قياس أبو حنيفة، التعرف، الإمكان على التعرف على ملاكات الشريعة، وإن كانت تعرف على مستوى الظنون، لكنه نفهم هذا واضح. أكرر، يسعى صاحب هذه النظرية الوصول إلى مقاصد الشريعة عن طريق دوال متعددة. وإن شاء الله لما أصل إلى نظرية الشبستري، مشتهي الشبستري، أذكر نموذج في هذا السياق. هذه هي المدرسة الثالثة، واضح هذه المدرسة؟ فإذا المدرسة السلفية الإخبارية، مدرسة العلمانية، ومدرسة التنوير. طبعا بعض مدارس التنوير تتداخل مع بعض مدارس العلمانية. العلمانية المخففة وهي المدرسة التنويرية المتشددة يلتقيان. لذا أحيانا احنا بعض مدارس التنوير شنو نقول؟ هي مدارس علمانية، ليش؟ لأنه العلمانية المخففة وهي التنويرية المشددة هي شيء واحد، هي عبارة عن وجهتان لعملة واحدة. فلذا أحيانا نصف بعض المدارس بأنها مثلا طه حسيا، نصفه علماني ونصفه شنو أيضا تنويري، بس تنويري من المدرسة المشددة المتشددة، أو صادق العظم، أو علي عبد الرزاق الذي أوجب هذا الأزهري المعروف، علي عبد الرزاق الأزهري الذي ينبغي أن نقرأ كتب علي عبد الرزاق، هو يعني علماني وهو نفس الوقت تنويري، لأنه هو أصلا خريج جامعة الأزهر ومن تلامذة جامعة الأزهر. إن شاء الله بعدين نجي إحنا هذه المدرسة وين نخليها؟ مدرسة الذي عطلت القرآن مصدر التشريع الأول ونادت بالسنة مثلا، أو المدرسة الذي عطلت السنة ودخلت في انحصار المصدر المعرفي بالقرآن، سواء بنظرية كفانا كتاب الله أو بنظرية محورية القرآن أو بنظرية تفسير القرآن بالقرآن. هذه طبعا ثلاث نظريات، وبين كل نظرية ونظرية أخرى يوجد فارق لا أريد أن أساوي. هل تصنف هذه المدارس الثلاثة على أساس أنها مدارس تنويرية ولو تنويرية مخففة، أم أنها ليست داخلة في المدرسة التنويرية وإنما داخلة في المدرسة الأصولية؟ كفانا كتاب الله هذه مدرسة، محورية القرآن هذه مدرسة ثانية، تفسير القرآن بالقرآن هذه مدرسة ثالثة. مرحوم العلامة الطباطبائي صاحب نظرية تفسير القرآن بالقرآن، هذه المدرسة هل هي من التنويريات أم ليس من التنويريات؟ طبعا هم أيضا هذه المدارس الثلاثة التي هي تدخل في التنويريات عند بعض أنا ما أرتضي كل هذا، بس أنقل كلمات بعض، هي مدرسة تنويرية عند بعض، ويسعى هذا البعض كيفية تحطيم المصدر المعرفي الثاني. سابقا كنت أبين كيف نحطم اللفظ، كان هم المدرسة التنويرية شنو؟ تحطيم اللفظ والذهاب إلى ما وراء اللفظ، لذا كان يعبرون عن اللفظ شنو؟ حيثية تعليلية وليس حيثية تقليدية. المدرسة التنويرية المخففة مدرسة تدعو إلى أن اللفظ حيثية تعليلية وليس بالحيثية التقليدية، وسعت إلى تحطيم ماذا؟ تحطيم النص وتحجيم النص والسعي في انحسار النص. هذه المدرسة هم مرت تقول بانحسار كل المصادر اللفظية، قرآن وسنة وفهم أصحاب وإجماع وسير متشرعة، انحسار جميع هذه المصادر. مرة لا أقول بالانحسار التام، وإنما أقول بالانحسار البعضي، مثل إيش؟ السنة ليست مصدر معرفي. يا بليش السنة مثلا ليش مو مصدر معرفي؟ نحن يختلفون، اتفقوا في نقطة وهو شنو؟ انحسار المصدر المعرفي بالقرآن ومنع السنة أن تكون مصدرا معرفيا. ليش؟ مثلا كما هو رأي بعض قال هذه السنة لأنها أساسا هي جاءت سؤال وجواب، هي أسئلة وأجوبة، فإذا أسئلة وأجوبة فهي ناظر إلى القضية التاريخية الشخصية، فشنو السنة تعطيها قالب الخلود؟ وقال بالديمومة وقال بالبقاء، ما صرنا ما بها قابلية البقاء. ليش؟ سؤال وجواب. طبعا سائل يسأل قضية وفق ظروفه وفق ثقافته وفق قبلياته الفكرية، فالسائل ده ينطلق من ثقافة خاصة، من قبليات خاصة، من ظروف خاصة، والمجيب هم يجيب على وفق السؤال السائل. شو ننطي سعة في السنة النبوية؟ هذا لون من تحطيم السنة. بس استفدتم شنو؟ هذا الكلام يقوله بالقرآن، يقوله وين؟ في السنة، فيحسب السنة بهذا. أو مثلا أن المورود في الدين غالبا شنو؟ إسرائيلي، أو نسبة الإسرائيلية قد دخلت على المورود الديني فأوجبت شنو؟ الغبش، أوجبت الغبش بالموروث الديني. فالموروث الديني الروائي لا ينبغي أن يدخل كمحورية. المحور شنو؟ القرآن. أو مثلا من استعان بنظرية القرآن بالقرآن، نسأله مثل سيد العلامة الطبائي، نسأله نقول له سيدنا أنت صاحب نظرية التفسير بالقرآن بالقرآن، أنت شنو تحفظك في التفسير الروائي؟ فيقدم. المهم أن هذه أيضا تدخل في المدرسة التنويرية. أنا هذا أريد أثبته، المدرسة التنويرية هي غير المدرسة العلمانية. وأؤكد بعض مراتب المدرسة العلمانية المخففة تتحد مع بعض المدارس التنويرية المتشددة. ومثلت بمثال مثالين، يعني قد عبد الكريم سروش عن دخله وين؟ مدرسة. نقول عليه مرة نعبر عنه علمانية ومرة نعبر عنه تنويرية، لكن مقصودنا من العلمانية العلمانية المخففة مو العلمانية المتشددة. ولما نقول تنويرية بمعنى تنويرية المتشددة، ويجي شخص آخر يقول بالتنويرية المخففة. واضح هذه المدارس الثلاثة؟ بلي. يبقى عندنا المدرسة الرابعة إخوان، بس هذا التفتوا له. قلت كما أن المدرسة التنويرية أحيانا تقفز على كل النصوص الدينية، كذلك ربما تقفز على بعض النصوص الدينية، تحجم بعض النص الديني، لا كل النصوص الدينية. وأهم شيء عندي بالنص الديني الكتاب والسنة والروايات، السيرة، الإجماع، الارتكاز، سيرة العقلاء، يعني مو يبنى الآن أنا. المدرسة الرابعة وهي المدرسة التقليدية، المدرسة نعبر عنها المدرسة الاجتهادية، المدرسة التقليدية والمدرسة الاجتهادية. هذا إن شاء الله غدا أتكلم. بعدني ترى في المقدمة أريد أن أستعرض المدارس الأربعة، والحمد لله رب العالمين.